32 سنه من الحكم. هذه من ايات الله سبحانه وتعالى. اما الله فلا يزول ملكه ابدا، لا يؤخذ ولا اما غيره من البروك فاما ان يزوله عن الملك او يزول يعني عنه الملك. واكثر المفسرين على ان المعنى بقوله تعالى على ان المعنى بقوله تعالى والله خير وابقى، يعني ان ثوابه خير مما وعدهم فرعون في قوله قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فردوا على هذا المقربين والله خير وأبقى، خير ثوابا وأبقى أيضا أي أدوم، لأن ما وعدهم به فرعون زائل وثواب الله باق، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال بعض العلماء والله خير وأبقى، فسروها قالوا خير يعني ثوابا وابقى عذابا من عذابك وادوم منه، فهو الاجدر بان نخافه ونسرق منه ونفر منه. وعليه فهو رد لقول فرعون ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى، ومعنى ابقى اكثر بقاء. انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. انه هذه هاء الايه؟ هاء التأني الامر او التأني. إنه من يأتي ربه يعني يوم القيامة مجرما يعني في حال كونه مجرما أي مرتكبا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالله تعالى، فإن له أي عند الله جهنم يعذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها راحة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات يستريح فيكون أعظم أمنية عندهم أن يموت، لكن الموت يذبح وينتهي الموت خلود ولا موت، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة، وإنما حياة العذاب ويعني السخاء، كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأعظم أمنية لأهل النار هي أن يموتوا، هي أن يموتوا فيجابون يجيبهم مالك خاطئ النار والعياذ بالله، فيقول لهم انكم ماكثون لا امل في الخروج على الاطلاق انكم ماكثون. ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود احد فقهاء المدينه السبعه الا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياه لها طعمه. الا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياة لها طعمون. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتيه يعني يوم القيامة في حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات أي في الدنيا حتى مات على ذلك فأولئك لهم أي عند الله الدرجات العلى. والعلى جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وأثر إلى هذا المعنى في قوله عز وجل أيضا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال ولكل درجات مما عملوا ونحو ذلك من الآيات. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى قالوا لن نؤثرك أي لن نختارك بالإيمان والاتباع على ما جاءنا أي من الله على يد موسى من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا. واختيار هذا الوقت للإشعار بعلة الحكم لم يقولوا مثلا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى ربنا أو وعلى الله، وإنما قالوا الذي فطرنا يعني لن نؤثرك على الذي فطرنا. فاختيار وقت الفطر الخلفة يعني أن الله الذي خلقهم وفطرهم للإشعار بعلة الحكم، فإن خالقيته تعالى له وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه وتعالى. وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم لك قبل أن آمن لكم فأجاب القولين لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني كأنهم في ضمن الكلام يقولون إن الله هو الذي فطرنا هو الذي خلقنا فهو أحق أن نؤمن به، أما أنت فمقصور المخلوق مثلنا فكيف نعبده، كيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا. قيل إن قوله والذي فطرنا هو قسم محذوف الجواب، محذوف الجواب، فقبل ما أنت قاض أي اصنع ما أنت صانعه، وهذا جواب عن تهديده حينما قال لهم لو حط عنا أيديكم وأرجلكم من الخلاف، فأجابوه بقولهم فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي تقضي في هذه الحياة الدنيا وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك بعدها، وإنما الأمية الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، فالله خير وأبقى، أي خير ثوابا وأبقى، أو خير وأبقى ثوابا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها، يعني سينقضي عذابه، ولا يحيا أي حياة طيبة. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي المنازل الرفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي بما يؤثر من الإيمان والأعمال الصالحة. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض اللطائف، يقول الأولى في تخير السحرة بين إلقاء موسى وإلقاء قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، في هذا التخير استعمال أدب حسن معه تأدب مع موسى عليه السلام، وفيه أيضا تواضع له وخفض جناحه، وربما ببركة هذا الأدب مع موسى هداه الله سبحانه يعني شرح صدره للإيمان، فتأدب مع موسى مع ما كان يقتضيه الموقف من الخصومة ويعني المواجهة. وفيه تنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم، قال هل ألقوا أولا مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب، فقابل أدبهم أيضا بأدب حينما قال بل ألقوا حتى يفردوا ما معهم من مكايد الذهن ويستنفذوا أقصى خلقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وطلق المعجزة على السحر فمحق، وكانت آية نجرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين، وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فطوروا ظرف الموعد إليه، وكما ألهم الله عز وجل موسى هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معهم ليكون إلقاؤه العطاء بعد قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذا، كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أفلت على رؤوس الأشهاد فيكون أصبح لكيدهم وأهتك لستر حرمهم. اللطيفة الثانية زوز في إثار قوله تعالى ما في يمينك على عصاك ودهان، يعني ما الحكم من أن اللفظ الكريم آثر وألف ما في يمينك ولم يقل وألف عصاك تلقف موقعه، المشهور قولان، قول أول أن هذا لتعظيم العصا، والقول الثاني أن هذا لتحقير العصا. فالوجه الأول أن يكون تعظيما لها وألق ما في يمينك، وألق ما في يمينك يعني إشارة إلى أن هذا الإدهام عشان العرب تعمل الإدهام لإيه؟ للتعظيم، ما كانت تستعمله لإيه؟ للتحقير. فالاحتمال الأول أنه أريد بذلك تعظيم العصا، وألق ما في يمينك يعني إيه؟ العطاء العظيم الذي في يمينك، أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، لا تبالغ هذه العطية التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فألفت يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما احتمال الثاني أن يكون تضغيرا لها، وألف ما في يمينك يعني ألف هذا الشيء الحقير الذي في يمينك، وهو الذي هو كرم صغير عطى صغير صرع من شجر. احتمال الآخر أن الإلهام أريد به إيه؟ أريد به تضغير العطى، أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألقي العويل الحرف الصغير الجبل الذي في يمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها. هو واحد وهي كثيرة، لكنه مع أنه واحد وصغير وعويض وطرع من شجرة صغيرة، لكن مع ذلك يتلقفها بقدرة الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحصيرها في ذنب القدرة تحصير كيد السحرة بطريق الأولى. فالتحصير العطاء على هذا الوجه ليس تحصيرا لأن آية الله سبحانه وتعالى، بالعكس المقصود من ذلك إيه؟ تحصير كيد السحرة. يعني إذا كانت مثل هذه العطاء إلى هيئة صغيرة أقصرت هذا السحر العظيم الذي أتوا به. واضح؟ لأنها إذا كانت أعظم منة وهي حقيرة في جانب قدرة الله تعالى، فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة. ففي الحقيقة يعني يؤول الأمر إلى تحقير السحر الذي أتوا به، إن هو سحر حقير إلى حد إن مثل هذه العصا الضئيلة بقدرة الله يعني تلقفته وأبصرت كيده وسحره. ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح. كان علماء البلاغة والذين يتذوقون البلاغة حق التذوق لهم مسالك إذا أرادوا أن يمدحوا أنفسهم، مثلا بعد الانتصار على جيش معين فيظل يمدح هذا الجيش، يظل يمدح هذا الجيش، وهو في الحقيقة هو يمدح الجيش، هو يمدح نفسه، هو يمدح جيشه، لماذا؟ لأن كان هذا الجيش بهذه القوة وبهذه الإمكانيات وبهذه العزة وهذا العتاد وفيه الأبطال وفيه السجان وفيه كذا وكذا. ثم هدئ أمام جيشنا، فإن هذا يتضمن أن مدح جيشنا في الحقيقة. واضح؟ هذا أسلوب من أساليب يعني العرب. يقول: ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم فيه الممدوح فقد قهره واستولى عليه. فقهر الله امر العطاء ليلزم منه كيد السحره الواحد بها في طرفه عين. فاذا كانت السحره العطاء الصغيره التي صغرها الله هنا بقوله ما في يمينك، يعني شيء كانه ما يستحق ان يذكر لايه؟ لصغره. لكن مع صغرها وبقدره الله سحبت سحره واثرته في طرفه عين. فكيف لا تسحب كيد السحره انفسهم؟ لا شك انه احقر لانه هو الذي هدم. واعلم انه لا بد من نكته تناسب الامرين التعظيم والتحقير، وتلك والله تعالى اعلم هي اراده المذكور مبهمه، لان ما في يمينك افهم من عطاك. وللعرب مذهب في التنكير والابهام والازمان، تسلكه مره لتحقير شان ما ابهمته وانه عند الناقص به اهون من ان يخصه ويوضحه، ومره لتعظيم شانه وليؤذن انه من عنايه المتكلم والسامع بمكانه يغني فيه الرمز والاشاره. فهذا هو الوجه في اسعاده بهما جميعا. ثم قال الناصر: وعندي في الايه وجه سوى قصد التعظيم والتحليل والله تعالى، وهو ان موسى عليه السلام اول ما علم ان العطاء من الله تبارك وتعالى ايه، عندما ساله عنها ماذا قال الله تعالى له؟ يعني اول موقف علم فيه موسى ان العطاء ايه في الايه الله التي سيؤيده بها، هي قوله: وما فيك بيمينك يا موسى، وما فيك ايه؟ بيمينك يا موسى. ثم اظهر الله له تعالى ايتها، يعني اولا قال له: وما فيك بيمينك يا موسى، ثم اظهر له كيف انها ايه. نعم. فلما دخل وقت الحاجه الى ظهور الايه منها قال تعالى: والق ما في يمينك، يذكره بكلمه ايه؟ يمينك. انا لما قلت لك وما فيك بيمينك بعد ذلك بينت لك انها ايه، فالان انت مرتاد ايضا لنفس هذه الايه. لما ظهر وقت الحاجة او دخل وقت الحاجة الى ظهور الاية من هذه العصا قال تعالى: وألق ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: وما فيك بيمينك، وقد اظهر له ايتها، فيكون ذلك تنبيها له وتأنيثا، حيث خوفنا لما عجز ان يخاطب به وقت ظهور ايتها، وذلك مقام يناسب التأنيث والتسليم. التأنيث بالسين، التأنيث والتسليم. ألا ترى إلى قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. هذا تأنيث لموسى وإذهاب الوحدة والخوف منه، ليؤثره بكلمة إيه؟ بيمينك، كيف من قبل صيغت له ثم ظهر بعدها أنها آية. ولأبي حيان نكتة أخرى، وهي ما في اليمين من الإشعار باليمن والفرس، كما كلمة اليمين، اليوم دائما مرتبط اليمين مرتبطة باليوم والبركة. ثم أشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه من إنجائهم وإذلاء عدوهم، وقد قوى هنا ما فصل في آيات الأخرى، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أدرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ولقد أوحينا إلى موسى أن أدرب عبادي أي سر بهم من مصر ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا فغرق موسى بعصاه البحر فانحلق وجاوزه إلى ساحله لا تخاف درك أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك ولا تخشى أي غرقا من بين يديك ووحدك لا تخاف دركا من الخلف الذي يلحقوك ويدركوك ولا تخشى مما أنت مقبل علينا بين يديك وهو الغرق في البحر لا تخاف دركا ممن خلفك ولا من أمامك لا تبقى أيضا غرقا ووحدك يقول السنسفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يسري عباده وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا وأن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا لا ماء فيه ولا غلل وأنه لا يخاف زرعا من فرعون وراءه أن يناله بسوء ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق قوما وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لكلزمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانخلق فكان كل فرق كالطود العظيم طبعا البحر أنا حطيت جسر يعني كبر الصراط مثلا فوق البحر لا حتى تخيلوا المعجزة العظيمة لموسى عليه السلام تخيلوا هذين الجدارين يعني جبل من هنا وجبل الماء نفسه وقع في قدرة الله في الحائط كأنه جبل عظيم مش جبل عالي كالصوت العظيم جبل عالي جدا من البحر العميق واضح فالماء وقع كان كما يقف الجدار من الجانبين ثم انكشف له فين القاع ومشوا على القاع والماء منسوب بقدرة الله سبحانه وتعالى ف يعني يعني هذه الآية التي لا تحرك عليها الآية الأعظم أو الآية أيضا العظمى والله تعالى أعلم هي أن فرعون كيف يعني رفض الله خلفه وعقله حتى إنه من الكفر إلى العتو والكفر يؤمن إلى آخر لحظة في حياته أنه مع كل هذا وهو يرى هذه الآية لا يقول آمنت بالله سبحانه وتعالى وهو يرى هذه الآية يراهم يمشون والماء واقف من الجانبين وقد انكشف لهم القاع واضح وقد جف هذا القاع يابسا ومع ذلك يرى هذه الآية والكفر والعتو يعني يمضي وراءهم ويطالبهم داخل ايه هذا الجسر الى ان نجى الله موسى ومنعه ثم انطلق البحر على فرعون وجنوده واغرقهم ايضا وقال تبارك وتعالى ايضا فنضرب بعصاك البحر فانفلق يعني ضربه فانفلق يوضح معنى قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وقوله تعالى ايضا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين يوضح معنى قوله لا تخاف دركا ولا تخشى وقد أشار إلى ذلك في سورة الدخان في قوله تبارك وتعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية فاضرب لهم طريقا أي فاجعل لهم طريقا من قولهم ضرب له في ماله سهما وضرب اللبن أي عملا طريقا في البحر يبسا يعني جاسا لا تخافوا درجا الدرج هنا اسم مصدر اسم مصدر نعم الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائك ولا تخشى من البحر أمامك وعلى قراءة الجمهور لا تخافوا فالجملة حال من الضمير في قوله فاضرب أي فاضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف دركا ولا خائف فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فأتبعهم أي اتبعهم. والمعنى أن موسى لما أسرى ببني إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم أي من البحر ما غشيهم، أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم. ووضح ذلك في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرفين. كان هذا في وقت سلوك الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقوله تعالى فأتبعوهم مشرفين أي أول النهار عند إشراق الشمس. وقال أيضا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقال في الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم. أما إغراقه فقال تعالى هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال في الشعراء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال في الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وقال في الزخرف فلما آتتونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال في البقرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال في جرد فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال في الدخان واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما غشيهم ما هنا موصولا وهي اسم مبهم يدل على تعظيم الامر وتفخيم شأنه. ونظيره في القران اذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا للتعظيم. وقال ايضا والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى. وقوله فاوحى الى عبده ما اوحى، فالابهام هنا لايه؟ للتعظيم. واليم البحر والمعنى فأصابهم من البحر ما أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل. وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليه. وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالآية ترد عليه وأضل فرعون قومه وما هدى، ما كان عنده هدى ولا رشاد إنما أضلهم ما أهلكهم. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه وما أمر فرعون برشيد، والذي كان يدعي أنه إيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهم قالوا في طريقتهم وهذا بطريقتكم المثلى، فأحسن منهج وأحسن طريق. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالنقطة الثانية في حذف المفعول في قول تبارك وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى ولم يقل وما هداه. أما النقطة الثانية هي مراعاة تواصل الآيات. ونظيره في القرآن قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، المقصود بها وما قلاك، يعني قال وما قلى مراعاة لهذه الفواصل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده لأنه ندم على الإذن لتسريحهم من مصر وأنهم قهروه على خلتهم كما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فتبعهم ومعه جنوده حتى لحقوهم ونزلوا في الطريق الذي سلكوه فتاجأهم الموج كما قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي علاهم منه وغمرهم ما لا يحاط بهوله. وأضل فرعون قومه وما هدى أي أوردهم الهلاك بعدوه وأنهاده في الدنيا والآخرة وما هداهم سبيل الرشاد. ثم ذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل ومننه الكبرى وما وفاهم من المحافظة على شكرها وحذرهم من التعرض لغضبه لكفرها لقوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أضرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل ومننه الكبرى وما وصاه من المحافظة على شكرها وحذرهم من التعرض لغرض لكفرها بقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يتوموا لكم سوء العذاب تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لأن أقر أعينكم منهم بإغراقهم وأنتم تنظرون. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أي بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. ما يعرف الأيمن؟ نعم مجرور يعني يوقف إيه؟ يعني في طور أيمن وفي طور أيسر؟ طيب في كلام ثاني؟ يبقى شايف انتقى؟ أنت قد ذكر إلى هذا يعني أنت إذا وقفت تقول وأتلكم جانب الطور الأيمن جانب الطور الأيمن ونزلنا ليه الأيمن؟ لأن الأيمن دي صفة إيه؟ لجانب وأتلكم جانب الطور الأيمن لو كان صفة للطور يفهم ذلك ان في طور ايمن وطور ايسر لا مفيش كده هو طور واحد جبل واحد ووعدناكم جانب الطور الايمن يعني هنا في مناجاة موسى وانزال التوراة عليه. واليهود السامرية زعموا ان هذا الجبل في نابلس او ويسمونه جبل الطور ويذكر في الجغرافيا بلفظ ايلان ولهم عيد سنوي فيه يصعدون اليه ويقربون فيه القرابين الله تعالى اعلم. لكن طبعا معروف أن هذا الجبل هو الجبل معروف في طور سيناء. قال الزمخشري: وإنما عدنا المعادة إليهم يعني أصل المعادة هذه كانت لمن؟ كانت لموسى عليه السلام. ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل في سياق الامتنان عليهم بهذه المعادة وواعدناكم مع أن الأصل أنه واعد موسى عليه السلام. فيقول الزمخشري: إنما عدنا المعادة إليهم لأنها لافتتهم واستقرت بهم حيث كانت لنبيهم ونخبائهم وإليهم رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم وفيما أفاض عليهم من سائر عاده وأرزاقه. ووعدناكم جانب جانب مفعول فيه أو مفعول به على اتساع أو بتقدير مضاف يعني ووعدناكم إتيان جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من غنائمه فإن المن كالعسل والسلوى من الطيور الجيد لحمها ولا تطغوا فيه أي فيما رزقناكم بأن يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما أمر به فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي فقد سلك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الايمن الاظهر ان ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليله واسلمناها بعد وقوله: واذ وعدنا موسى 40 ليله وقوله: الم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني الوعد بانزال التوراه وغير ذلك من الايات. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى امتن عليهم بذلك في غير موضع من القرآن كما في قوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وفي الأعراف وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وأكثر العلماء على أن المن هو الترنجبين وهو شيء ينزل من السماء كنزول لذا ثم يتجمد وهو يشبه العسل الأبيض، يسمونه حتى في العراق وفي تركيا يسمونه من السماء، من السماء موجود حتى الآن يجمع من فوق أوراق الأشجار مثل يكون في الصباح مثل البذرة مسحوق ثم يجمع ويتفننون في إضافة المؤثرات غير الأشياء إليه فهم يسمونه الآن من السماء. نعم يعني أنا شخصيا قد أكلت أحد الإخوة منذ مدة بعيدة أحضره من سفر وأخبرني بهذا كان مشهور هناك بمن السماء يجمع وطعمه يعني شديد الحلاوة كالعسل تماما. نعم فيقول وهو شيء ينزل من السماء كنزول النبى ثم يتجمد وهو يشبه العسل الأبيض. والسلوى طائر يشبه الثماني وقيل هو الثماني وهذا قول الجمهور في المن والسلوى وقيل السلوى العسل وأنكر بعضهم إطلاق السلوى على العسل وإن كان يقول والتحقيق أن السلوى يطلق على العسل لغة ثانية. ومنه قول خالد بن زهير الهذلي وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها ألذ من السلوى إذا ما نشورها يعني ألذ من العسل إذا ما نستخرجها لأن النشور في إخراج العسل. قال القرطبي إلا أن أكثر العلماء على أن ذلك ليس هو المراد في الآية يعني ليس المراد في الآية العسل وإن كان لغة يطلق السلوى على العسل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والأظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عسله من غير كد ولا تعب فيذكر فيه الترنجبين الذي من الله به على بني إسرائيل في التين ويشمل غير ذلك مما يماثله. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين الكمأة من المن وما لها شفاء في العين. الكمأة من المن يعني مما امتن الله به على عباده. كثير من المعاصرين يقولون ان الكمأة هي النبات المشهور الان عشب الغراب او المسلوم وطبعا لها فوائد صحيه كثيره جدا جدا ولذلك الان يعني المنح الجديد المحاوله الاكثار من زراعتها لان فوائدها الطبيه كثيره جدا كثيره للغايه وقيمتها الغذائيه متسعه جدا اللي هي تسمى المسلوم او عشب الغراب. نعم فقوله عليه السلام الكمأة من المن من المن يعني مما امتن الله به على عباده واضح فمنها الكمأة ومنها ايضا ايه المن الذي هو العسل وماؤها شفاء للعين. يقول والاظهر عندي في السلوى انه طائر سواء قلنا انه الثماني او طائر يشبهه لاطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على او لاطلاق جمهور العلماء من السلف والخلف على ذلك مع ان السلوى يطلق لغه على العسل كما بينا. كلوا من طيبات ما رزقناكم اي من المن والسلوى وهذا الامر للاباحه والامتناع وليس طبعا على سبيل الوجوب للإباحة والامتناع. وقوله تعالى كلوا يعني يقدر قبلها وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه الضمير المجرور في قوله تعالى ولا تطغوا فيه راجع الى الموصول الذي هو ما في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه اي لا تطغوا فيما رزقناكم. ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو ان يتعدوا وهو ان يتعدوا حدود الله فيه بان يكفروا نعمته به ويجعلهم اللهو والنعيم عن القيام بشكر نعمه وان يمسكوا رزقه الذي انعم عليهم به في المعاصي او يستعينوا به على المعصيه او يمنعوا الحقوق الواجبه عليهم به ونحو ذلك. فهذا كله من الطغيان فيما رزقنا الله. وغير ان ذلك يسبب لهم ان يحل عليهم غضبه جل وعلا لان الفاء في قوله تعالى فيحل فاء سببيا واضح. وقرئ فيحل عليكم غضبي ومن يحزن عليه غضبي هكذا قراءة الكتائية. وقراءة تقول فيحل بكسر الحاء عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أي هلك وصار إلى الهاوية، وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك. ويقولون هوت أمه أي سقط سقوطا لا نهوض بعده. نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واعلم ان الغضب صفه وصف الله بها نفسه. ومن يحلل عليه غضبي، فالغضب صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه اذا انتهكت حرماته تظهر اثارها في المغضوب عليهم. نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت، فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نكذب بشيء من ذلك، مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عدوا كبيرا. قرأ حمزة والكسائي هذه الآية قد أنزيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. وقرأ أبو الساكون وواعدناكم وأنزيناكم بالنون الدالة على العظمة. أيضا ثم قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وعمل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي تاب عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق، وعمل صالحا بجوارحه ثم اهتدى أي استقام وثبت على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. ونحن قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهزة الطغيان لبيان المخرج له منه كي لا ييأس، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي كثير المغفرة لمن تاب إلي من معاصيه وكفره. أوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا في حق الذين سبقوه وكتموه وقالوا إنه ثالث ثلاثة، قال مراقبا لهم في التوبة عن ذلك الشرك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي أي شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنكار. الله سبحانه وتعالى أنكر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من نخباء بني إسرائيل، وعجل إلى شوقا إلى كلام ربه عز وجل ولقائه. فقوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا يعني إنكار من الله سبحانه وتعالى لتعجل موسى عن قومه، وكان قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من قومه الى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقا الى كلام ربه ورضاه. قال هم اولئك على اثري وعدلت اليك ربي لترضى. قال هم اولئك على اثري اي قادمون ينزلون بالطور، وانما سبقتهم بما ظننت انه خير. ولذا قال وعدلت اليك ربي لترضى، ظننت ان في تقدمي بين ايديهم وسبقي اياهم اليك مما يرضيك يا ربي، يعني لترضى عني بمسارعتي الى الامتثال لامرك واعتنائي للوفاء بعهدي، وزياده ربي بمزيد الضراعه والابتهال رغبه في قبول العذر. وعجلت اليك ربي لترضى، يعني يا ربي لترضى، تضرعا منه عليه السلام وابتهالا الى الله سبحانه وتعالى عسى ان يقبل عذره بعدما انكر الله عليه تعجل له في لقائه قبل صومه. قال الناصر انما اراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجله وما اعجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يسال ويعلم ان يعلم موسى ادب السفر. كان المقصود من هذا الانكار للتعجل تعليم موسى عليه السلام أدب السفر، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المسير، يعني كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أصحابه بين يديه ويتأخر عنهم في مؤخرة المجموع الذي يصحبه. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب موسى لهذا الأدب، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في التيران ليكون نظره محيطا بطائفته. يعني طبعا هي في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كانت كأن الملائكة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من نفس هذه الحكم لأنه إذا كان في مؤخرتهم فإنه يحيط نظره بهم جميعا، إن رأوا واحدا مريضا واحد أصاب شيء واحد خف عن المجموع وهكذا، فيكون نظره محيطا بطائفته ونائبا فيهم ومهيمنا عليهم. وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم. ألا ترى الله عز وجل كيف علم هذا الأدب لوطا عليه السلام في قوله واتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم يعني جعلهم يمشون أمامك وكن أنت خلفهم، فأمره أن يكون أخيرهم، على أن موسى عليه السلام إنما أرسل هذا الأمر مبادرة إلى رضاء الله عز وجل. يعني موسى عليه السلام ضحى بهذا الأدب بشدة شوقه إلى لقاء ربه، وكان يحسب أن في ذلك إرضاء لله عز وجل في مبادرته إليه ومسارعته إلى الميعاد، وذلك شأن الموعود بما يسره. وهذه طبيعة أي إنسان عنده موعد مع من يحب أو موعد مع شيء يسره، فيود لو ركب إليه أجنحة الطير لو استطاع أن يطير حتى قبل الموعد لا سارع إلى ذلك ولا أسر من مواعدة الله تبارك وتعالى. فبارك موسى عليه السلام الذي ذاق يعني طعم مناجاة الله عز وجل من قبله، فكان في أشد الشوق إلى لقاء الله وحضور موعده عز وجل. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي ترضى. أشار جل وعلا في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته موسى 40 ليلة ونهاره إلى الميقات واستعجاله إليها قبل قومه، وذلك أنه لما واعده ربه وجعل له الميقات المذكور وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه استعجل إلى الميقات، فقال له ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذه القصة أشار إليها تبارك وتعالى في قوله في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. في هذه الآية سؤال معروف، وهو أن جواب موسى ليس مطابقا للسؤال الذي سأله ربه، فإن السؤال كان عن السبب الذي أعجله عن قومه، وما أعجلك عن قومك يا موسى ما هو السبب، فالجواب لم يأتي مطابقا لذلك، لأن موسى عليه السلام أجاب بقوله قال هم أولئك على أثري، هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن قوله هم أولئك على أثري يعني هم قريب، هم قريبون مني، وما تقدمتهم إلا بقدر يسير يغتفر مثله ويتسامح فيه، لأنهم قريبون هم أولئك على أثري، هم بعد على طول، فليس بيني وبينهم مسافة بعيدة، فمثل هذا السبق اليسير مما يغتفر مثله، فكأني لم أتقدمهم ولم أعجل عنهم لقرب ما بيني وبينهم. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله جل وعلا لما خاطبه بقوله وما أعجلك عن قومك دخله أو داخله عليه السلام من الهيبة والإجلال والتعظيم لله جل وعلا ما أسهله عن الجواب المطابق، والله تعالى أعلم. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليه ربي لترضى، وهذا أدب المؤمن المسارعة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، الإنسان متى ما عرف يعني أن رضا الله سبحانه وتعالى في شيء عليه أن يسارع إلى هذا الشيء، ويعني يشهد لهذا المعنى آيات كثيرة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وإشراك المتقين، وكذلك في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاسروا إلى الله إنه كان يسارعون في الخيرات مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن الآيات التي تمثل هذا المعنى وهو قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، فإنسان عليه أن يعجل التوبة ولا يسوفها، لأن تأخير التوبة الإسلام يجب التوبة منه، فيجب على الإنسان التوبة على الفور فكلما أخر التوبة فإنه يرتكب ذنبا جديدا في التكليف. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة وأضلهم السامرين، يعني اليهودي الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلا يتخذوه إلها. لما طالت عليهم غيبة موسى ويئسوا من رجوعه. والسامري في لغة العرب بمعنى اليهودي، وقد قال ابن قبل من ادعى تسمية له أو حاول تعيينه، يعني من هو هذا السامري؟ لم يصح في إثبات من هو هذا السامري، اسمه كذا أو شخص معين، لا ما يعرف ذلك، لكنه واحد من اليهود. وأما الطائفة السامرية الآن فهم فئة من اليهود في نابلس قليلة العدد، تخالف سفية اليهود في ذل عاداتها الخبرية. قال فإن خبر فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، هي في الحقيقة إخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى بوقوع قومه في الفتنة، لكن في الحقيقة يراد بهذا الخبر الأمر، يراد به الأمر أن يطرقها الخبر، لكن يفهم منها الأمر برجوعه لقومه وإصلاح ما فتن من حاله. فكأن السياق في التفسير قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين، فارجع إليهم يا موسى وأصلح ما فتن من حالهم. وذلك جاءت الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان، رجع لأنه فهم من هذا الخبر إيه؟ أنه أمر بالرجوع إليهم لإصلاح ما فتن من أحوالهم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي بإنزال التوراة علي ورجوعي بها إليكم، أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم زمان الإنجاز أو مديئي، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي وعدي وعدكم إياي بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات. قوله فإن يقول السنفذي قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين. كلمة الفتنة في اللغة تأتي بمعاني كثيرة، منها الاختبار ومنها العذاب ومنها الإضلال، كما هنا فالفتنة هنا المقصود بها الإضلال، فتنة الإضلال وقوع الضلال، لأنه قال فإن قد فتنا قومك من ذلك وأضلهم السامرين. فالظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العلم، فهي فتنة الإضلال كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وهذه الفتنة بعبادة العلم جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة ثم استفرتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامرين أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع، كقوله واتخذ موسى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إلى قوله اتخذوه وهم اتخذوه وكانوا ظالمين، أي اتخذوه إلها وقد فرعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم بعبادته كما تلوين. أيضا قوله تعالى هنا فكذلك ألقى السامري يطرح معنى وأضلهم السامري، كيف قال موسى بعد آيات فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بقر، وعن ابن عباس انه من قوم كانوا يعبدون البقر، وقيل كان رجلا من القبط وكان جارا لموسى آمن به وخرج معه، وقيل كان عظيما من علماء بني اسرائيل من قبيله تعرف بالسامره او السامره وهم معروفون بالسام. قال سعيد بن جبير كان من اهل كرمان. والفتنه اصلها في اللغه وضع الذهب في النار ليتبين أهو خالق أم زائف، وقد أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة منها الوضع في النار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها، وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين أحرقوهم بنار الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين أحرقوهم بنار الأخدود. منها أيضا الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان واختبار وابتلاء. وقال أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنهم فيه، ومنها الفتنة أيضا منها تطلق على نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الشرك كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. وقوله هنا فإنا قد فتنا قوما أي أضللناهم. ومنها أيضا الحجة كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامري أذنب إضلالهم إلى السامري، لأنه هو الذي تسبب في هذا الضلال أو الإضلال. لماذا؟ لأنه هو الذي طاغ لهم العجل من حلي القدر ورمى عليه التراب الذي مسه حافر الفرس الذي جاء عليها جبريل، فجعله الله بسبب ذلك عجلا جسدا له خوار كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقال في الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والخوار صوت البقر، صوت البقر. قال بعض العلماء جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسدا من لحم ودم، وهذا هو ظاهر قوله عجلا جسدا. وقال بعض العلماء لم تكن تلك الصورة لحما ولا دما، ولكن إذا دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل، يعني هو صنع نفسه صنع على هيئة العجل لكن بطريقة خد تجاوز معينة إلى شرب هذه الريح إذا دخلت من مكان تدخل من الصور من المكان الأخرى مصدرة صوت العجل وهو خوار العجل. أي نعم. والأول أقرب لظاهر الآية، يعني أنهم فتنوا بأن حولت لهم صورة العجل إلى عجل حقيقي بلحمه ودمه. والله تعالى قادر على أن يجعل الجماد لحما ودما كما جعل آدم لحما ودما وكان طينا. لكن في الحقيقة يعني ترجح مثل هذا القول محتاج إلى دليل، إلا أن يقال إن الدليل هو قوله جسدا جسدا. والله تعالى قال الخاتمي رحمه الله تعالى قوله تعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا غضبان أسفا. يقول السنكتي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان أسفا على قومه من أجل عبادتهم العجل. وقوله أسفا يعني شديد الغضب، فالأسف هنا هو شدة الغضب. فتفسير قوله غضبان أسفا أي غضبان شديد الغضب. ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن الكريم من يأتي الآية؟ أيوة في سورة سورة ماذا؟ الزخرف. فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما آسفونا أي لما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعني فلما أغضبونا بتماديهم في الكفر مع ثواني الآيات عليهم انتقمنا منهم. فجاء رب غضبان آسفا الاثنين يعني كلمتين الاثنين حال؟ نعم الاثنين حال، غضبان حال وآسفا حال أيضا. نقول المكتبين وقوله غضبان آسفا حالاني. وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل واحدا كما أثرناه في الخلاصة بقوله والحال قد يجيز ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد، يعني ممكن الحال يكون كلمة واحدة ممكن الحال يتعدد. هذا معنى قول ذلك الخلاصة والحال قد يجيز ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. و بين تبارك وتعالى هذا الغضب والأسف من موسى عليه السلام في قوله في سورة الأعراف ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. وبين تعالى أن من آثار غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة وأخذه برأس أخيه يضره إليه. قال عز وجل في الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضره إليه. وقال في طه مثيرا لأخيه برأس أخيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان، على أن الخبر ليس كالعيان، لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم العجل في قوله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه. ومع ذلك لم يبلغ الغضب لموسى عليه السلام حتى أن ألقى الألواح، لكنه لما عاين، لما رأت بعينه قومه حول العز يعبدونه، أثرت فيه معاينة ذلك أثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك، فألقى الألواح حتى تكسر، وأخذ برأس أخيه يدره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن أبي حاتم في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى ليس المعاين المخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. إذا هذا معنى الحكمة المشهورة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم، هل يستطيع أحد استنباط معنى نفس هذه الحكمة من القرآن الكريم في موضع آخر غير هذه الآية؟ لا. الآيات لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف له حاله في القرآن، لكنه لم يحفظ لنا أن يولى فرارا ولا امتلأ رعبا، لكن الله يقول لو اطلعت عليهم لو رأيتهم بآس بعينك، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أظهر الأقوال في المراد بهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة، وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله: وواعدناكم جاري مفتوح، يعني كي ينزل على موسى عليه السلام أن يسلمه التوراة، وقد كتبها الله له وخصها بيده وهي ألواح التوراة عز وجل. فهذا هو الوعد الحسن. أفصار عليكم العهد، الاستفهام هنا للإنكار، يعني لم يقل العهد أفصار عليكم العهد، هل هذا هو السفر؟ مع أني لم أتأخر عنكم كثيرا، أي لم يقل عليكم العهد، كما يقال في المثل: وما بالعهد من فدني، وما بالعهد من فدني، لأن طول العهد مرنة للنسيان، والعهد قريب، لم يقل فكيف نسيتم؟ كيف نسيتم؟ وبيدي اياكم ان تثبتوا على ما دعوتكم اليه. فقال عليكم العهد فان العهد قريب، انا لم اتاخر عنكم كثيرا. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ ام هنا قال بعض العلماء هي المنقطعه المقدره ببل والهزه. فقال عليكم العهد بل اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم، والمعنى أردتم أن يحل عليكم يعني فعلتم ما يستوجب غضب ربكم بإرادتكم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى، وهو الكفر بعبادة العلم. ثم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، كانوا وعدوا أن يدفعوه لما تقدمهم إلى الميقات، وأن يثبتوا أو أن يتبعوه لما تقدموا إلى الميقات، وأن يثبتوا على طاعة الله تعالى، فعبدوا العيد وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى، فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. قالوا الجواب: ما أخلفنا موعدك بملكنا، قرأه نافع وعاصم بملكنا يعني لفتح الميم، وقرأه حمزة والكسائي بملكنا لكسر الميم، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو عامر بملكنا، هي المفروض القراءة الثالثة بضم الميم، يعني هي فيها ثلاث حركات. يقول: والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك، وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم، ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وجيده، وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى. يعني هذا العذر المستحيل السمك ينطبق عليه قول القائل: ايه عذر اقبح من ذنب؟ يعني هذا مستحيل وبارد، يعني ما كانش بايدينا، انا عملت العجز لحاجه ما كانتش بايدينا، ما اخلفنا موعدك بملكنا، يعني ما كانش بايدينا مش بارادتنا، لكن غلبنا لان السامري ظهرنا وكادنا وغلبنا. ولقد صدق من قال إذا كان وجه العذر ليس يبينه فإن اقتراح العذر خير من العذر. الذنب لو ما عنده عذر مقبول فيدخل أحد فلم يقول عذر إيه ساردا خمسا ساقطا يعني مثل هذه الآراء. وهنا يذكر السوفيتي رحمه الله تعالى فائدة لغوية يقول كل فعل مضارع في القرآن مدلول بلم إذا تقدمتها همزة استفهام في وجهان معروفان عند العلماء أي فعل مضارع يجزم بلم ولم هذه تصدقها همزة الاستفهام يعني ألم يفعل كذا أو يفعل كذا فهذه فيها في التفسير وجهان معروفان عند العلماء. الأول أن مضارعته تنقلب ماضويا تنقلب ماضويا ونفيه ينقلب إثباتا فيصير قوله هنا مثلا ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا نلاحظ هنا الفعل إيه يعدكم كان مضارع سبقته إيه لم جازما وسبقها همزة الاستفهام فإذا كان مضارع ميزوم بنفس تقدمته همزة الاستفهام فالقول الأول أن المضارعة تنقلب ماضويا ونفيه ينخاله إثباتا فيصير قوله ألم يعدكم تساوي وعدكم تساوي التفسير إيه وعدكم وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك تساوي شرحنا لك صدرك وقوله ألم نجعل له عينين تساوي جعلنا له عينين. ووجه الخلاف المضارعة ماضويا غادر لأن لم حرف خلف تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي كما هو معروف. ووجه الخلاف النفي إثباتا أن الهمزة إنكارية ألم نشرح لك صدرك ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فهمزة إنكارية فهي مضمنة معنى النفي فيتسلط النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيها يعني ينفي تنفي النفي ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الاستفهام في هذه الصيغة يكون للتقرير وهو حمل المخاطب على أن يصر فيقول بلى إن هذه الصيغة تأتي من أن يجد المخاطب يقول ألم نفعل كذا تقول بلى لكي تثبت ذلك. وعليه فالمراد من قوله ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا حملهم على أن يقروا بذلك فيقولوا بلى قد وعدنا ربنا وعدا حسنا. ونظير هذا من كلام العرب قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأن العالمين بطون رحم. إذا عرفت هذا فإذا عرفت أن قوله هنا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. قد بين الله في أن موسى لما رجع إليهم في شدة غضب مما فعلوا وعاتبهم قال لهم في ذلك العتاب ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. فاعلم أن بعض عتابه لهم لم يبينه هنا وكذلك بعض فعله ولكن بينه في مثل قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وبين أيضا ما فعل أو بعض ما فعل بقوله في الأعراب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه كذلك قال هنا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. يقول القزني قرئ للحركات الثلاث على الميم. قال الزمخشري أي ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما أخلفنا ولكن غلبنا من جهة التامري وكيده ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ولكننا حملنا. هنا قراءة حملنا وقراءة أخرى ولكن حملنا أوزارا أي أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعني من حلي الخبز. والقوم هنا المقصود به القوم فرعون والمقصود بالحلي حلي نسائهم حلي نسائهم. فقذفناها أي قذفناها في النار لتركها فكذلك ألقى السامري أي كان إلقاؤه فأخرج له أي من تلك الحلي المنابة عجلا جسدا له خوار أي صوت عجل. وقد قيل إنه صار حيا وصار كما يقول العجل وقيل لم تحل له الحياة وإنما جعل فيه منافذ ومخارج بحيث تدخل فيها الرياح فيخرج صوت الجسر وصوت العجل. وقوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فقالوا يعني السامري ومن افتتنوا به. فقالوا أي السامري ومن افتتنوا بالسامري. هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أي غفل عنه وذهب يطلبه في الصور. كيف ذهب موسى يطلب لقاء الله في الصور وهذا هو إلى إلهنا وإله موسى وهو العالم بالنفس هذا الذي استعانه الله. واضح فموسى نفي إلهه هنا وراح يفتح عنه يقابله في الصور. فهذا معنى قولهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي. يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يطلبه في الصور. ثم أنكر تعالى على من ظن بهذا العلم وأظن متفهة لهم فيما أقدموا عليه مما لا يشتد بطلاله على أحد. فقال سبحانه وتعالى أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن يرجع أي العلم إليهم قولا أي لا يردد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي نفع ضر ولا جلب ضر ولا جلب نفع. فكيف يعتبر إلها؟ قال الشوفي رحمه الله تعالى ولكننا حملنا أوزارا كما ذكرنا قراءتان حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا. والأوزار معناها الأثقال وقيل معناها الآثام. طيب الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقالا أشياء ثقيلة الذهب والحلي هذه ثقيلة. وجه هذا القول أنها أحمال من حلي الكفر كان الإسرائيليون استعاروها من الكفر استعاروها من الكفر. واضح فأنا معنى حليهم وحملنا أوزارا يعني كنا استعرناها من الكفر من جيلة قوم الحليين. القول الثاني ولكننا حملنا أوزارا لماذا إيه؟ آثاما آثاما جنوبا آثاما. ما وجهها؟ وجهها أن هذه المقروات وهذه الحلي هي آثام وتبعات. لماذا؟ لأنهم بني إسرائيل كانوا مع الكفر في حكم المستأمنين في دار الحرب وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربين ليس للمستأمن المستأمن أن يأخذ مال الحربين ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعبير الأخير أقوى يعني حملنا أوزارا لأننا طبعا كما تعرفون أن من خطاء هذه الشريعة المحمدية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهؤلاء لما حملوا معهم هذه المطلوبات وهذه الخليج من صغير قبل وهي لم تكن تحل في شريعتهم لهم الغنائم واضح فكأنهم لما حملوها حملوا معها ايه أوزارا وآثاما لأنهم مستأمنون في وقف الحربيين فبالتالي لا يجوز لهم أن ايه أن يأخذوا أموالهم. فهذا التعليل أقوى من التعليل الأول اللي هو ايه حملنا أوزارا يعني أثقالا كانوا استعاروها من الكفر. من زينة القول المراد بالزينة الحلي كما يوضح القول تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوام. قوله تبارك وتعالى ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من حليهم فقدثناها يعني ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة وأبرد أن نطرح الحلي بها. يعني السامري هذا حفر له الحفرة وامرهم ان يقذفوا هذه الحليه في داخل ايه الفصل. لماذا فعلوا؟ الله اعلم. بعض المفسرين يقول فعلوا ذلك لان الحليه لما كانت مدنه ترى كان يصعب حلها فهم ارادوا ان يظهروها في كتله واحده حتى يسهل ايه حلها. اي نعم. يقول السنكتي رحمه الله تعالى واظهر الاقوال عندي في ذلك هو انهم جعلوا جميع الحليه في النار ليذوب فيصير قطعه واحده لان ذلك اسهل لحفظه إلى أن يرى نبي الله موسى فيها رأيه حتى يأتي موسى ويخبر لهم ماذا يفعلون في هذا الحلي لكن يصفروها في شيء واحد. والسامري لما أمرهم محافر خطر أبرهم أن يضعوا فيها الحلي كان يريد تدبير خطبة لم يطلعهم عليها وذلك أنه لما جاء جبريل ليذهب بموسى إلى الميقات وكان على فرق أخذ السامري ترابا مسه حافر تلك الفرق طرف لبس وحافظ سكة الفرس ويدعون في هذا السطة أنه عاين موضع آخرها يرجى المسكين النبات. لاحظ أن موضع الفرس الموجة الذي يصيبه القدر أو رجل الفرق ينبت فيه نبات. فتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبضة من التراب اللي أثر حاشر فرس جبريل، على تفسير الرسول لأنه إيه؟ جبريل عليه السلام، أثر حاشر فرس جبريل عليه السلام. فتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا الحلية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها، ألقى السامري عليه تلك القبضة من التراب المنفور، فقال له كن عجلا جسدا له خوار، فجعله الله عجلا جسدا له خوار. يعني كأن الله أقدره على هذا الفعل ابتلاء وامتحانا وفتنة، كما يقدر المسيح الدجال على الخوارج فتنة جنة. فقال لهم التامري هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، كما يجيروا هنا من أنهم كانوا متأثرين بالفراعنة والعجل، يعني كما يصير إلى قوله تعالى عن موسى قال أما حقك يا تامري؟ قال بصر بما لم يبصر به، يعني حينما لاحظ أن أخذ الحافر أو الفرس وقع على الأرض يتنبت، فتفرس أن فيها إيه تأثيرا يعني أو جاء فيها خاصية الحياة، فبصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة برأس الرسول، يعني احتفظت بها مما وقعت عليه حافر الفرس، وكذلك سولت لي نفسي. وقوله في هذه الآية الكريمة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، هو من بقية اعتذارهم الفاسد البارد، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن العذر بقى حملنا أوزارا من زينة القوم. فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العلم لا من غيرهم، ولا يبعد ما احتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فخلفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عفاف في حديث الفتون، وهو قول مجاهد وعن ابن عفاف أيضا من طريق عكرمة فنسي أي نسي أن نذكركم به، وعن ابن عفاف أيضا فنسي أي السامري نسي ما كان عليه من الإسلام وصار كافرا في ادعاء ألوهية العلم وعباده. فإذا الذي هنا الفعل يكون ايه؟ ضمير يعود إلى السامري، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي السامري الإسلام الذي كان عليه. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ يقول الفلسفي رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة تخافة عقول الذين عبدوا العلم وحرص عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله، ولا يملك نفعا لمن عبد عبدا ولا ضرا لمن عطاه، وهذا يدل على ان المعبود لا يمكن ان يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الجواب، كما في قوله تعالى في الاعراف في نفس هذه القصه الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك ان من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلا اله انه من افضل الظالمين، فنوضع الاعتذار في غير موضع. يعني لماذا؟ لان في هذه الحاله العابد اكمل من المعبود، العابد اكمل من المعبود، العابد عاقل عنده عقل في حياه وفي روح وكذا، ومع ذلك يعني ينحط عقله الى حد ان يعبد يعني صدما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ونريد ذلك قوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه ايضا قال أو إبراهيم عليه السلام في مناقشته قومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وقوله تعالى أيضا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ وقال تعالى أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين. وقال أيضا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفئك مثل خبير. أي نعم. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها، هل هذا يؤخذ من الآية؟ أفلا يرون أن يرد عليهم قولا مع ذلك لو كان العجل يتكلم يصلح أن يكون إلها؟ لا، فليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها، لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط، وهذا معروف في تعريف الشرط أنه يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يتوقف على يعني على وجوده يعني إيه عدم ذلك الشيء. بمعنى مثلا شروط الحياة مثلا بالنسبة للبذرة، شروط الحياة معنى الشرط إنه بدونه لا تحصل الحياة والإنبات يعني في البذرة، لابد أن يكون البذرة نفسها إيه سليمة، جنين البذرة لابد أن يكون سليم، يكون مكسر أو مسود. الأمر الثاني لابد من إيه التربة، ولابد من الماء، ولابد من إيه الهواء، وهكذا. إذا الحياة في البذرة لابد فيها من شروط. هل مجرد وجود شرط واحد يستلزم وجود هذه الحياة؟ فلو وجد الهواء فقط لكن البذرة مسودة مثلا أو غير ذلك من الشروط السخنة، وجود شرط واحد ففي هذه الحالة لا يمكن أن تحصل إيه الحياة. فكذلك الشيء الذي يعلق على أكثر من شرط لا يتحقق إلا وجود جميع هذه الشروط. الشرط الواحد إذا تخلف لا يقع الشيء، لكن وجوده وحده لا يكفي لوجود هذا الشيء. يقول السنكتي: لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المشروط. مثلا مثل الصلاة، شروط الطهارة، إخبار الخبلة، ستر العورة، وهكذا. فواحد فقط استقبل الكتاب وهو غير قاهر والمكان نجد وثوبه نجد، هذا واضح. فهل تصح هذه الصلاة؟ لا تصح الصلاة، مع انه اثر فرض من الشروط، لكن هذا هو الذي نقصده. يعني يقول: فكل ما توقف على شرطين فقاعدا لا يحصل الا بحصول جميع الشروط. فلو قلت لعبدك ان صام زيد وصلى وحد فاعطيه دينارا، لم يجد له إعطاؤه الدينار إلا بالشروط الثلاثة. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل، فإنه يحصل فيه واحد. يعني لو قلت لعبدك إن صام زيد أو صلى فأعطيه درهم، فإنه يستوجب إعطاء الدرهم لأحد الأمرين. وإلى هذه المسألة أشار في مراكز سعود في بحث المخصصات المتصلة في قوله: وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وما على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري، أن هذا العيد اسمه يعمود، وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة الخبر فألقوها عنهم وعبدوا العيد. يعني ما الذي دفعهم أساسا إلى أن يلقوا الذهب في هذه الفترة؟ ثم يقول أن يتخلصوا تورعا حتى يحافظوا على هذه الزينة اللي هي الإفريق، إلى أن يأتي موسى فيرى فيها رأيه ويؤذيهم لماذا يفعلوا. فهذا نوع من التورع منهم، فهم يعني تورعوا عن زينة الطب فألقوها عنهم وعادوا العلم، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه، وهم يسألون عن دم البعوضة. مخاطب السرعة عند رب الإخوة، رب الإخوة بعد ورقة يقول الصفوة. قوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل رجوع موسى اليهم: يا قوم انما فتنتم به، اي ظننتم بعبادته، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري في عبادته سبحانه ونذر العباد. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال اي موسى: يا هارون، ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني؟ يعني في الغضب لله وشدة الزلل عن الكفر، ألا تتبع عليه فيها هذه لا فيها أقوال منها أن لا نزيلة يعني أنت تتبعني بملائكة أنت تتبعني أو المعنى ما حملك على ألا تتبعني بحمل النقيض على النقيض فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله أو ما منعك أن تلحقني وتخبرني بضلالهم فتكون الوفاء مفارقتك مزجرة له أتعصيت أمري وهو ما أمره به من أن يخلطه في قومه ويصلح ما يراه فاسدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن بني إسرائيل لما فتنهم السامري وأضلهم من عبادة العز نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين لهم أن عبادتهم العز فتنة فتنوا بها أي كفر وضلال ارتكبوه بذلك وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء جل وعلا وأن عجلا مصطنعا من حلي لا يعبده إلا مبتون ضال كافر وأمرهم باتباعه في توحيد الله تبارك وتعالى والوفاء لموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه في ذلك فصارحوه بالتمرد والعصيان والزيمومة على الكفر حتى يرجع إليهم موسى وهذا يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته وأنهم استضعفوا وتمردوا عليه ولم يطيعوه وقد أوضح هذا المعنى في سورة الأعراف قال تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تكذب بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فقوله عنهم في خطابهم له قالوا لن نفرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لن نفرح عليه عاكفين فنستمر ونستدين عبادته فهذا يدل على استضعافهم له وتمردهم عليه المصرح به في الأعراف كما بينا ثم ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى يعني بمناسبة أن الشيء يذكر بالشيء بمناسبة الكلام على أنهم صاروا عاكفين حول هذا العز يعبدونه ويعلون بعض الأشياء يعني يسقطون ويتواجدون فتذكر كأن الذات يعني إيه هذه المناسبة ذكرت العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في شيء مناسب وهو لا يفعل بعض الصوفية مما يذكره يقول رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمات ما نقوله وسئل الإمام أبو بكر الطرطوسي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية وأعلم حرف الله أبواه مدة أنه سمع جماعة من الرجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم يعني نوع من الإيقاع الموسيقى ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد يذكرون الله يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يعزف سأل الحياة الإيقاعية هذه فيقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه ويحجرون شيئا يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أكثرون مأذورين وهذا القول الذي يذكرونه من ضمن الشعر الذي يقولونه ويكتبونه في جلسات الفكر هذه وهي جلسات الغفلة في الحقيقة ليست جلساتك يقولون يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العلم أما الشباب فقد مضى ومثيب رأسك قد نزل وفي مثل هذا رحوه الجواب يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة ودهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له قوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليزغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق انتهى منه بلفظه علق الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله قد قدمنا في سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها ورحموها وعرفوا أحوالها، وتكلموا على أحوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم، كعبد الرحمن بن عطية أو ابن أحمد بن عطية أو ابن عكر يعني أبا سليمان الدراني، وكعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأطرافهما، وكفهد ابن عبد الله الكسري أبي طالب المكي وأبي عثمان النيسابوري ويحيى ابن معاذ الرازي والجنيد بن محمد ومن سار على منوالهم، لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحيدون عن العمل في الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع، فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا يصح إطلاقه. والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وأمثاله فإنهم من جملة العلماء العاملين، ويجوز الحكم عليهم بالضلال، وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم، صار المعروف في الآونة الأخيرة وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الدنيا إلا من شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم، ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها، وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعملين، فيجب التباعد عنهم ولا تقام من ضلالتهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق. ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يطير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يطير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نفيرا، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفا في اخر الزمان فهو ضال، ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين والا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل لكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها الا هالك. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال: يا هارون، البعض الناس اسمها يا هارون، هارون، الهاء مرققة ودي أكبر درجات التفصيل. قال: يا هارون، والراء مفخمة، يا هارون. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: يا ابن أم، أي قال هارون يا ابن أم أو يا ابن أمي عند الرأي بكسر الميم وغيرها، وأراد أمي يا ابن أمي وذكرها أعصاه لقلبه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني بشعره، لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي. وكان قبض عليهما يجره إليه من شدة غضبه، فأنا من شدة غضب موسى لله ويرجع على حرمات الله. إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل، أي بتركهم لا راعي لهم، ولم ترفض قولي، أي لم تراعي في الاستخلاف والوجود بين ظهرانهم، يعني لو تركتهم ومشيت وانطلقت عنهم فتكون خشيت أن أكون بذلك قد خالفت أمرك بأن تستخلفني فيهم ويعني أن أتواجد بين ظهرانهم. قال: كما خطبك يا سامري. نعم، قوله تعالى: قال يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال أهل العلم لا في قوله ألا تتبعني زائدة للتوكيد، لا زائدة للتوكيد يعني مقصود إيه؟ ما منعك إذا رأيتهم ضلوا أن تتبعني، لكن لا هنا مرتبها إيه؟ التوكيد. والسبب من قال ذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لأن المراد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، بدليل قوله القصة بعينها في سورة الطاق قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. فحذف أو فحذف لفظ لا في طاق مع ثبوتها في الأعراف والمعنى واحد، فدل ذلك على أنها مزيلة للتوكيد. قال مقيده عفى الله عنه وأخرى قد عرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة غفلة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربة، لأن بعض الناس لما نفسه كده تنساه كثير اللفظ الفلاني نزيلة، فتأتي أوراق أحيانا بعض الإخوة يستغرب كيف نقول أن القرآن لفظا نزيلا، لا هو القرآن جاري على أساليب العرب على ما يجري على لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم يجري على القرآن يعني الكريم عموما.